Sama
su di mamma.
Devo
fare
un
po'
Ora potremmo fare in media da muse, in caso di viaggiare, proprio diciamo, morire in un po' di altri. Le altre volte, ora che mi conosco. Le altre volte, ora che sia un momento, ora sia un ma la volta che era un po' una volta. E questa è una volta così, come è? Ma il prodotto che è un po' più possibile, che è un po' più quando non si fa non fare perché i ferini per una parola di anni quando si fa la voce in una cosa tua quando che mi dai un denaro oggi in serie ma io non c'era paura di fare faccio la famiglia da oggi non faceva che io non sono me facendo un vecchio anni però non è una donna pure quella papà di Nabi lei carini Musa sallallahu alaihi wa sallam lamma tawajja ma'ahu qala ashabu Musa inna lam tawajja qala kalla inna la yarabbi zahi ma bi hadhihi al-kalima qala ashabu Musa inna lam tawajja qala kalla hiya mustadallu li ahli sunnati wal jama'ati alladhina qalu inna al-mu'minina yarawna rabbahum yawm al-qiyamah faqad ihtajja ala bidhalik على عدم الأمة الرب عز وجل يوم القيامة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار فقال لما قال ربنا لا تدركه الأبصار دل ذلك على أن أحدا لم يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة أجيب على ذلك بأن الإدراك شيء وأن الرؤية شيء آخر فربنا لما قال فلما ترى الجمعان أثبت رؤية كل فريق للفريق الآخر ولكن انتفى الإدراك انتفى الإدراك قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا هنا أثبتت الرؤية ولم يثبت الإدراك علم أن الرؤية شيء وأن الإدراك شيء آخر ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وقال كثير من أهل العلم إن الإسراء هو المسير إليه فيكون في قوله تعالى أسر بعبادي أخذ بالأسباب أخذ بالأسباب وقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا إخوان أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فإذا التقييد بالليل أنه حث على الأخذ بالأسباب وحث على أخذ الحذر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ولو تدركوا وإن القضاء قادر على أن يرسل أنبياء ليلا أو نهارا ولكن جرت سنة الله في خلقه على أنه يأكل بالأسباب ثم هو ناصره نعلم جميعا أن الله هو الرزاق ومع ذلك أمر على دورة السعي في الأرض فقال فانفوا في مناكبها وخذوا الرزق نعلم أنه ما من امرأة تلد إلا بإذن الله ولكن قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي الإضافة هنا إضافة تشبيه والعباد هنا وإن كانت في نفسها عامة لكن تريد بها قوم مخصوصون قوم مؤمنون فأحيانا الكلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى تأتي عامة في نفسها وظاهرها لكنها تحمل معنى خاص فكلمة العباد كل خلق لله عباد ولكن قوله تعالى موسى حسن بعبادي يراد به العباد المؤمنون وهذا باب دقيق وله شواهد عديدة في كتاب الله قال تعالى الذين قال لهم الناس سماويكم فاخشوني. فالناس القيدون قال والمقول لهم مؤمنون والقيدون اهل الايمان. ماذا واضح وتبين منه. ولقد اوحينا الى موسى ان نزل بعبادي اي بعباد المؤمنين الذين اتبعوه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. والآية الأخرى أن نضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لا تخاف دركا أي لا تخاف إدراكا متعرفك ولا تخشى. فأتبعوا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه غمدا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم ومن عليهم فيقول لهم يا بني إسرائيل يا أولاد النبي يعقوب النبي الكريم إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. رافع العرش فسر القرآن بالقرآن ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المشركين. قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ووعدناكم جانب الطور الأيمن. ما هذا الوعد الذي وعد الله فيه بني إسرائيل؟ من أهل العلم من قال إن الوعد المذكور في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال فريق من المفسرين وعدهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام فيستمعوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يكلم ربه تبارك وتعالى. فهذا قول ذكره عدد من المفسرين. قول آخر أن المراد بقوله تعالى وعدناكم أي وعدنا نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعد النبي وعد الأمة ومواعدة النبي مواعدة الأمة. قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. أما الطور قال كثير من المفسرين إنه الجبل الذي فيه نفر والمراد هنا طور سيناء. وعموما الطور يطلق على الجبل الذي عليه نبات والجبل هو الجبل الذي لا نبت عليه. أما المراد بالطور هنا طور سيناء على رأي أكثر المفسرين. ففيه فضيلة من أهل سيناء إذ إنه قال ووعدناكم جانب الطور الأيمن. ثم إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم مقسما بمهابط الرحم الثلاث والتين والزيتون أي أماكن التين والزيتون وهي بلاد الشام حيث المسجد الأقصى وطور سينين وطور سيناء وهذا البلد الأمين يعني في مكة المكرمة. فأقسم الله بمهابط الوحي الثلاث. قال الله تبارك وتعالى ووعدناكم جانب الطور الأيمن أي من بني الجبل ليس له يمين ولا شمال ولكن جمهور العلماء على أنه أيمن موسى صلى الله عليه وسلم أي الذي عن يمين موسى عليه الصلاة والسلام. ونزلنا عليكم المن والسلوى. أما المن فنبت كان ينزل على ورق الشجر طعمه أحلى من العسل يأكلون منه بلا تكلف ولا تعب. ينزل على ورق الشجر وكان هذا قد رزقه الله به في طور سيناء لما ضرب عليه التيه في طور سيناء. فأنتم تعلمون أن موسى عليه السلام لما قال القوم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها ما دام فيها وأن لن يدخلها حتى يخرج منها الآيات. فلما امتنعوا عن الدخول وقالوا فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال تعالى إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فضرب عليهم الدين فتاهوا زمنا طويلا 40 سنة يمشي أحدهم زمانا طويلا ويرجع إلى حيث بدأ. ولكن ربي أيضا رحمهم في هذا الدين فظلل عليهم الغمام أي كانوا إذا مشوا جاء السحاب وأظلهم. فإذا جلسنا أظلوا أيضا في السحاب. وأيضا أنعم الله عليهم في الدين بالمن والسلوى. أما المن فهو كما بينا على رأي الكثيرين شيء ينزل من السماء طعمه أشهى من العسل. كان ينزل على ورق الشجر فيأكل منه الإسرائيليون بلا تعب ولا مشقة. أما السلوى فكثير من أهل العلم على أنها طائر السمان المعروف أرسله الله عليهم بكثرة فكانوا أيضا يأكلون بلا تعب ولا مشقة. قال تعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى. وأن هذا القدر من الآية الكريمة يورد العلماء أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله صلوات الله وسلامه عليه الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وكانت هذه المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبت يظهر في بعض بلاد جزيرة العرب في وقت الشتاء بعضهم يسميه البقر الآن نبت شبيه بالبطاطس لكنه مجوف من الباب يخرج منه ماء يستخلص منه ماء وعاد فيه عيون. حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه من صحيح مسلم أن أقواما قد بانت أبصارهم وأقواما آخرين قد أشرقت أبصارهم على الجهاد عرجوا بالكمأة. إذ النبي قال فيها الكمأة من المن وما هو شفاء من عين. فعرجوا بالكمأة فأذهب الله سبحانه وتعالى ما بأبصارهم من ذلك وشفاهم الله آفاء. لكن لاستخلاصها فوق ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. فهل سؤالك كيف سؤالك وكيف تحفظ والى متى تستعمل وهل تستعمل صباحا او تستعمل مساء؟ كل هذا يعتمد على الطب والله تعالى اعلم. قال تعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم اي كلوا من الشعير اللذيذ الذي رزقناكم اياه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. ولا تطغوا فيه من مراد بطغيان الطعام ومن مراد بطغيان الشراب. من اهل العلم من قال ان الايه الكريمه مفسره بقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل نفس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقال فريق من العلماء إن المراد بالطغيان في الطعام والمراد بالطغيان في الشراب هو تجاوز الحد في الطعام والشراب أي هو الإسراف في الطعام وفي الشراب. وأنتم تعلمون دولا أن كلمة الطغيان معناها تجاوز الحد. فالطغيان في الطعام والشراب تجاوز الحد في الطغيان والشراب. الطغيان في الاستقامة تجاوز الحد في الاستقامة. إذ لو قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تكفر فكل شيء له طرفان وله وسط. كل شيء له طرفان وله وسط وكلا طرفي الأمور ذميم كما قال القائل. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. والطغيان على قول وعدم إكرام. والطغيان على قول آخر هو تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. فتحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى يعد أيضا جانب، كما أن تحديد ما حرم الله يعد انتهاكا لمحارم الله، فكذلك تحريم ما أحله الله تبارك وتعالى يعد طغيانا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. ذكر دائما أورد وجها ثالثا للطغيان وقال هو عدم أداء شكر نعمة الله على الطعام وعلى الشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذات يوم أخرجه من بيته جوع فالتقى بأبي بكر والتقى بعمر رضي الله عنهما في الظهيرة، فقال عليه الصلاة والسلام ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. ثم ذهبوا جميعا إلى بيت أبي كيهان الأنصاري، فأتاهم أبو كيهان الأنصاري بمئة عبد وذبح لهم شاة فآكلوا وشبعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام لتسألن عن نعيم هذا اليوم، وفي رواية ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. فالحاصل من ذلك أن الشخص إذا لم يقدم شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى عليه، إذا لم يقدم شكرا للنعم فاضطر في هذه النعم. هذا وجه ثالث يذكره أهل العلم عند تفسير هذه الآية الكريمة. فمن ثم كما قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام إن الله يحبكم إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إذن فمقام القيام يكون هناك شكران لنعم الله عز وجل حتى تدوم علينا نعم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. إذن إحلال الغضب يكون بسبب القيام، فكلما أسباب الناس طغيانا كلما كانوا أقرب إلى الأحلال إلى أحلال غضب الله عز وجل عليه. قوله تعالى فيحل عليكم غضبي في أن الله سبحانه قال في إذن إثبات صفة الغضب لله عز وجل، ولكن كيف هي؟ الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما صفة الغضب فدلت عليها جملة من النصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ذكره النبي فقال في ثناياه عن كل رسل أو عن الرسل الذين طلبت منهم الشفاعة، كل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه مقتربة والقناديل وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فعليه باب صفة الغضب لله عليها جملة من الأدلة. وكما هو معلوم فينبغي أن ينتبه لتأويلات العالمين الجليلين غفر الله لهما ورحمهما الله، وهما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، إذ يؤول صفة الغضب في كتاب الله تأويلا بعيدا عن تأويلات أهل السنة والجماعة، وكذا يسير على نفس الوتيرة. وقبل الحافظ بن حجر الإمام النووي رحمه الله تعالى. فلينتبه فإن من زلات هذين العالمين الجليلين تأويلهما لبعض مسائل الصفات فلينظر منها. قال الله تبارك وتعالى ولا تقهر بي فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. اما قوله تعالى هوى فمعنى كلمة هوى سقطت، سقطت إلى الهاوية. أي هاوية هي؟ من العلماء من قال إنها قار جحيم ولذاذ بلاد، ومن العلماء من قال كل خطوط بحسب، فكل من غضب الله عليه غضبا يهوي بقدر الغضب الذي غضبه الله تبارك وتعالى عليه، ومن يهمل عليه غضبي فقد هوى. ثم تفتح ابواب التوبه للتائبين، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واني لغفار اي كثير المغفره لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. واني لغفار اي كثير المغفره، وهذا المعنى يتكرر في كتاب الله، يتكرر بيان ان الله جل ذكره واسع المغفره. اني لغفار، ومن اسماء الله المغفور، وربنا قال عن نفسه: فؤاد تقرا وان المغفره. وكما قال الشاعر: ان تغفر اللهم تغفر جما، واي عبد لك ما الم. فالله سبحانه وتعالى من صفاته انه غفار اي كثير المغفره، ذلك حتى لا يئس ابدا من رحمه الله تبارك وتعالى. فمهما ارتكبت من ذنب، ومهما فعلت من معصيه، ومهما وقعت في كبيره، فأتبعها باستقرار، وأتبعها بعمل صالح، ولا تألم. لأن كثيرا من أهل العلم يقولون في تفسير قول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن الإلقاء باليد للتهلكة له صور منها أن يذنب الشخص ذنوبا ثم يرى أنه لا يغفر له فيترك الاستقرار. ومن ثم إذا ترك الاستقرار فقد ألقى بيديه إلى التهلكة. ولذا فمقابله أنك مهما أسرفت على نفسك من ذنب، فقدم له استغفارا، وقدم له إنابة، قدم له سؤالا للعبد. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال إبليس: وعزتك يا ربي لا أبرح قومي إلى ذلك ما دامت الله فيه. قال الله تعالى: وعزتي لا أبرح أغفر لهم من تقولون. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب، أي تاب من الشرك. ومن العلماء من قال: لمن تاب من الذنب بصفة عامة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ثم اهتدى. قال فريق من العلماء: ثم سلك طريق الهدايه والتقاء. واني لغفار لمن تاب، تاب من الشرك وامن وصدق المرسلين ولم يصدق بقلبه فحسب، بل وعمل صالحا، صلى وصام وزكى وحج وامر ونهى واحب لله واقر. قال تعالى: ثم اهتدى، اي ثم سلك طريق الهدايه. ومن العلماء من قال: ثم استقام. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم قال تعالى: وما اعجلك عن قومك يا موسى. مسلم الذي من اجلك جئت مبكرا عن المولد الذي واعبناه اياه، وتركت قوم قد واعبناهم ان ياتوا معك. وما اعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم ملاي على اثرك. افترض ان الجواب: وما اعجلك عن قومك يا موسى، ان يقال: اعجلني كذا وكذا يا رب. ولكنه قال: هم ملاي على اثرك. هم ملاي اي هم هؤلاء. فانتم تعرفون ان كلمه هؤلاء الهاء فيها للتنبيه، والاصل هؤلاء كما قال تعالى: ها انتم اولئك، تحبونهم ولا تحبونكم. الشيء من الهاء فيها للتنبيه. فقال: هم هؤلاء على أهل، أي خلفي وقريب منه، فما وجه الجواب؟ وكيف أو لما لم يجب موسى عليه السلام على السؤال مباشرة؟ بعض العلماء التمس وجوها من وجوه الطويل فقال: ما حاصله؟ هو كقول القائل: أين فلان لم فلان لما لم يأتي معه؟ يقول: هو خلف، أي كأنه أتى ولكنه خاسر لحظات. ومن العلماء من قال: هيبة الفرد جعلته يقول هذا، ولكن ثم رجل آخر أغفله فريق من العلماء، ألا وهو أن الجواب محمد في الآية، ألا وهو قوله: وعزمت إليك ربي بفضله. فيكون الجواب قد جاء متأثرا ببعض الشيء. السؤال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ جوابه: عزمت إليك ربي بفضله. لكن يبقى السؤال قائما، ألا وهو: لم لم يأتي بعد قومه؟ لم جئت وحدك؟ لم جئت وحدك ولم يأتوا معك؟ فقال البعض: هيبة المقام وهيبة المرض جعلته يجيب بهذا الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم الذي على أثر. من العلماء من قال: إنه كان واعده ربه أن يأتي بسبعين من قومه، كما قال سبحانه: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. فلما خرج موسى عليه الصلاة والسلام معهم مقتربا من المكان الذي فيه يكلم ربه، عاجل إلى ربه سبحانه وتعالى، وسبق قومه حبا في لقاء الله عز وجل وطلبا لرضا الله عز وجل عنه. قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي لترضى عنه. من العلماء من قال: يؤخذ من ذلك استحباب المبادرة بأعمال البر طلبا من رضاء الله عز وجل. فالقوم الله من هذه الآية الكريمة عدة تفريعات. على سبيل المثال: هل يجوز تعجيل فترة الزكاة عن وقتها المقرر لها؟ بعض العلماء يقولون، وعدد كبير منهم يقول في الجواب استدلالا بحديث، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرض من العباس زكاة حولين، يعني متقدمة عن وقتها، وإن كان هذا الحديث لا يقرن بالحديث من مقام. والاستدلال الآخر استدلال بقوله تعالى: وعزيز إليك ربي بفضله. فذكر به بعض الفقهاء في إنذار فقارات الإيمان قبل الوقوع في العلم، بمعنى إذا أقسم شخص فقال: أقسم بالله لأسافرن إلى، أقسم بالله لن أسافر إلى الإسكندرية، أقسم بالله أن لا أسافر إلى الإسكندرية يوم الجمعة، ثم بدا له أن يسافر إلى الإسكندرية يوم الجمعة، فهل يجوز له أن يخرج كفارة يمين يوم الأربعاء قبل أن يسافر إلى الإسكندرية، أم أنه يسافر أولا ثم بعد ذلك يكفر عن يمين؟ فمن العلماء من قال: تجوز الكفارة قبل الحج، استدلالا بالآية الكريمة. ومنهم من قال: إن الكفارة لم تجب عليه يوم الأربعاء ولا يوم الخميس لكونه لم يسافر بعد، إنما تجب عليه يوم الجمعة إذا سافر أو بعد يوم الجمعة. فالشاهد من ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى وأن قول موسى عليه الصلاة والسلام: وعزمت إليك ربي لترضى، استدل به بعض الفقهاء على إنذار بعض العبادات قبل مواقيتها، ولا يخفى أنه سن عبادات لا يجوز بحال أن تقدم عن وقتها. على سبيل المثال: بعض الصلوات، أو الصلوات عموما إلا ما استثني، من صور جمع التقديم، فلا يجوز لك أن تقدم الظهر عن وقتها، ولا يجوز لك أن تقدم المغرب عن وقتها، ولا يجوز لك أن تقدم الفجر عن وقتها، لكن يجوز لك عند الأعذار أن تقدم العصر عن وقتها، وأن تقدم الإنسان والديار والرب. قال موسى عليه السلام: وعجبت إليك ربي لترضى لي استخدام المبادرة إلى فعل البر وإلى فعل الخيرات. فقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: وعجبت إليك ربي لترضى. قالت: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. قال منهم بعض العلماء أن وجود العلم والعلماء في بلد من البلاد من أعظم أسباب حصولها، كما قال لأن موسى عليه السلام لما كان في وسط بني إسرائيل ما تجرأ السامري وفعل بني بعد، فلما خرج موسى عليه الصلاة والسلام عن البلاد سورت السامري نفسه ففعل الذي فعل، كما قال بعض العلماء. واستدلوا له أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أملة لأمتي أو قبلها النجوم أملة السماء، فإذا زادت النجوم على السماء ماتوع، وأصحابي أملة لأمتي فإذا زاد أصحابي أتى أمتي ماتوع، وأنا أملة لأصحاب أحدي. فقال بعض أهل العلم: إن وجود العالم في قوم سبب في عزيز، لكن اعترض على هذا في هذا المقام على هذا الخصوص أن ما حصل أن القوم كان بينهم هارون عليه الصلاة والسلام، وهارون أيضا نبي، ولكن القوم أراد الله به فتنة. فتحريف أن يقال إن وجود العالم سبب من أسباب الفتنة، لكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا معرف له ولا لهم من دونه من ولي. قال الله عز وجل: قال فإنا قد فتنا قومك من بعد. الفتنة تطلق على الاختبار والابتلاء، تطلق الفتنة على التعذيب بالنار، تطلق الفتنة على الشرك، تطلق الفتنة على الصرف والتحويل. قوله فتن فلان فلان فمن أمور فتن فلان فلانا، أي عذب فلان فلان. أيضا فتن فلان فلانا، اختبر فلان فلانا. فتن فلان فلانا، صرف فلان فلانا. وأصلها الصرف والتحويل، أصلها التحويل، تحويل الشخص عن وجهه الذي هي خير. فعلى سبيل المثال، أو كما قال الشاعر: لينصرف لئن فتنتم ما هي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد خلا كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة والقرأ وصلى القرآن كتاب مدين. فقوله لئن فتنتم أي لئن صرفتني عما أنا عليه، فهذا هو المعنى الأصلي. قال تعالى: وهذا في نفس المعنى فإنكم وما تعملون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين ولا بمحولين، إلا بل هو صانع الجحيم. فأصل الفتنة أصلها التحويل من شخص من شيء إلى شيء، ثم أطلقت الفتنة بعد على التعذيب بالنار، وأطلقت أيضا بعد على ما يكون إليه التعذيب بالنار. فلما كان التعذيب بالنار يقول إلى إذا كان الإنسان يريد كفر، كان التعذيب بالنار يقول له يكفر، قيل عن الذي يكفر وقع في الفتنة، كما قال تعالى: ألا في الفتنة فقط، أي ألا في الشرك فقط. قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعد. هل المعنى فإنا قد اختبرنا قومك من بعدك، أو المعنى فإنا قد حولنا قومك من بعدك من طريق الهداية إلى طريق الضلال؟ قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. تحتمل وجوه: صرفناهم عن الهدى إلى الدوار، تحتمل اختبرناهم وابتليناهم، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. سامرين السامرين تفصيل: وأضلهم السامرين. أما السامري
من الناس من يقول إن لسنا سامرين، ومن ثم يقول قائلهم موسى الذي رفعه فرعون مؤمنا مرسلا، وموسى الذي رفعه جبريل كافرا. وهذا الكلام ليس بصحيح على هذا السياق، انما قال ما يقال ان نبي الله موسى تربى في بيت فرعون، ليس فرعون الذي رفعه، وهذا ليس جبريل الذي رفع السامري. قال تعالى وراودته السامري فرجع موسى الى قومه ربنا اسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعايده، ان موسى عليه السلام لما اخبر ان قرر على العلم فكانه رجع، لكن لما اتاه وراهم على الحقيقه ياخذون العلم فيقصون حمله كما قال المفسرون طلبا وتعبدا حتى الالواح وقصرها. فليس المخبر كالمعايد ليس الخبر كالمعايد، ففرق بين ان ترى شيئا بعينيك وبين ان يبلغك خبر هذا الشيء. ولذا فان الله يقول سبحانه وتعالى ثم لتسألن ثم لترونها عين اليقين فلا تتكاسل حتى تؤمن الله وكلا سوف تعلمون. إلى قوله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول العلماء ان العلم على ثلاثه انحاء، هناك علم يقين، هناك عين يقين، هناك الثالث حق يقين. فعلم اليقين كما كمثال لذلك مثلا ان تبلغك اخبار عن الكعبه ان مكه لديها الكعبه البيت الحرام، فعلمك علم يقيني ان الكعبه بمكه وان مكه لديها الكعبه. لكن اقرا من ذلك ان تاتي الى مكه وبعينيك ترى الكعبه، فيسمى حينئذ عين يقين. ثم كن حق يقين اذا دخلت الكعبه وكنت فيها فحاط بك فيكون حينئذ حق يقين. فيقول عياذا بالله من سعيد نسمع عن النار، ولكن ليت من راها كمن سمع عنه، وليت من دخلها كمن راها. فالعلوم تتفاوت، والمخبر ليس كالمعايد الذي يبلغه شيء عن شيء، ليس كالذي يرى بعينه ذلك الشيء، ليس كالذي يدخل فيه، ليس كالذي يدخل في هذا الشيء. قال تعالى فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، ولم فيه جواب الغضب اذا تركت محارم الله، وليس الجواب فيه الغضب حقا اذا تركت محارم الله عز وجل، في الغضب اذا انتهكت محارم الله عز وجل. ولذا فنبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يغضب غضبا شديدا اذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، كما يقول لاصحابه ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم، ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم، لما قال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الانصاريين يا للأنصار. قال عليه الصلاة والسلام كذلك أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال ذلك لما طلق ابن الله امرأته في قرب ويخاف. قال النبي أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا على عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين معصرين، قال أقلعهما يا رسول الله؟ قال بل احرقهما عليه الصلاه والسلام. فالغضب اذا تركت محارم الله لا يسمى ابدا بحال فعل بل لزما من فعله. قال الله تبارك وتعالى فرجع موسى الى قومه ربانا اسفا، والاسف هنا معناها عند كثير من العلم شديد الغضب، اي رجع ربان غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يغضب والقوم قد أنجاهم الله على يديه
وأغرق بعضهم أمام أخيهم ثم هم بعد ذلك يرون يأخذون عزة ويقولون هذا إله كيف لا يقبل صلوات الله وسلامه عليه أمن العلماء والله إن كلمة آسفا معناها ضررا شديدا ومنهم من قال إن معناها جزع إنما ما جزع قال فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم أخاطب القوم إذ هم الذين ارتكبوا المحرمات أخاطبهم يا قوم ألم يعدكم ربكم الوعد الحسن الوعد الحسن هو إنزال هداية لهم من ربهم ذهب موسى عليه السلام يحمل إليه إنزال هداية من ربهم إليهم وذهاب موسى كي يأتيهم الألواح التي في نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرعون الوجه الآخر أن الوعد الحسن الجنة إنهم استقاموا على الحق يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الوعد أفطال عليكم الوعد أي وعد هذا الذي فطال العهد من العلماء قال العهد في بعدكم عني وبعدي عنكم أو بعدكم عن المغرب أخذ منه أمر من الأهمية بمجال ألا وهو أن الشخص إذا طال عليه العهد طال عليه الأمل في البعد عن المواد قسى قلبه فقسى القلب تتأتى بسبب البعد عن المواد والبعد عن التوحيد دل على ذلك قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقسى قلوبهم قال عليهم الأمل في مال العلماء له وجهان أحدهما قال عليهم الأمل في البعد عن الرسالات ومن ثم البعد عن المراد والتفكير فلما ابتعدوا عن المراد وابتعدوا عن التفكير قست قلوبهم قال العلماء فقسوة القلب من أسبابها البعد عن المراد ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة فتخول الشخص أصحابه ونفسه بالموعظة واتباعها أمر نافع لقلبه أمر نافع لقلبه أما إذا جلست عاما أو عامين لم تسمع موعظة ولم تحضر درس علمه فيه تتنزل الملائكة وفيه تتنزل السكينة وفيه ترى الصالحين من إخوانك فيه ترى الصالحين من إخوانك إذا كنت كذلك في ترى الصالحين من إخوانك فحينئذ يقصر القلب منك ورجل آخر في تفسير قوله تعالى قال عليهم الأمل قال عليهم الأمل في النعيم والعافية لأن المرء إذا كان دوما في نعيم وعافية قلبه يكاد لكن إذا ابتلي إما بمرض وإما بخسارة في ماله وإما بشيء في أولاده إذا ابتلي بعض الابتلاءات تجده متوجها إلى ربه سائلا إياه راغبا فيما عنده خائفا رجلا من عقوبته سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى قال موسى قال عليكم العهد أي العهد في البعد عن التفكير أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم منهم من قال كتاب على سبيل التوفيق ومنهم من قال إن كلمة أن هنا معناها بدء كلمة أن معناها بدء والله أعلم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا قالوا ما أخلفنا موعدك بمكنا أي بطاقتنا وبمسلنا أي عن تعذر منا فاضربنا على ذلك قالوا ما أخلفنا موعدك بمكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم ما المراد بالأوزار؟ الأوزار معناه قالوا الأحناف ومنه قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى أي ألا تحمل حاملة حمل نفس الأخرى فالوزر هو الثقل الوزر الثقل
رجل يحمل أوزارا يحمل أثقالا، فقولهم ألا إنا حملنا أوزارا أي أثقالا من زينة القوم أي من زينة الأحباب والفراعنة، أي أن الأحباب والفراعنة كانوا قد ائتمنوا بني إسرائيل على قويهم على بارهم على الذهب، فحملوا أمانات أو ورثوها بعد أن أغرق القوم فراعنة، فهذه الأوزار هي أثقال الذهب، هي الذهب الذي أخذه الإسرائيليون من الفراعنة. ولما كان الذهب لما كانت الغنائم وغنم لا تعن لأمة من الأمم من قبلنا، كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال أوتيت خمسة لم يوقعن أحد من الأنبياء قبلي حلت يا غنائم، فحل فيها الغنائم، فأشار من ذلك أن الغنائم لم تحل لبني إسرائيل من قبلنا، فمن ثم ماذا يصنعون بالذهب الذي كان عندهم، ماذا يصنعون بالذهب الذي كان عندهم ذهب الفراعنة، وقد حملوا كأمانات أو كغنائم ولا يحل لهم أخذ شيء منهم، أتاهم السامرين فأشار عليهم بالشعر، قالوا ها هنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناه أي فطرحناه وألقيناه، فكذلك ألقى السامري أوعب إليهم السامري نقل لهم من مدخل وقال لهم إن الذهب الذي معكم لا يحل لك، فأوقد نارا أوقد نارا وقال كل يلقي ما معه من ذهب في تلك النار، فلما ألقوا ما معهم من ذهب في تلك النار انصهر الذهب وشكل السامري منه عزا جسدا له الطوار، قال تعالى كذلك ألقى السامري فأخرج لهم عزا جسدا له الطوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، صنع السامري عزا جسدا يحدث صوت، هل هذا العزم عزم صنع بطريقة فيها للجنب أي بطريقة فيه جانبية بحيث أن الهواء يخرج من مكانه ويخرج من الأرض فيحدث صوتا كصوت العين، كما قال بعض العلماء قال في الروم المصري من السامرية كما قال عن نفسه ربطت قربا من أثر الرسول فنبذته، قالوا إن السامري قال قد رأيت جبريل على فرسه بان إلى فرعون فأخذت من مكان الفرس قبضة من تراب فطرحتها على العشب، فشاء الله وقدره وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتحول العشب إلى عشب جسد له طوال، فالسامري قال قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها أي فطرحتها على العشب، وقال قيل كيف حدث هذا؟ فالجواب ان كان هذا الذي قد ذكره السامري صحيحا، كان السامري صادقا في قيله كما هو راي الايات الكريمات، اذ هو يقول امام موسى عليه السلام الله على كل شيء قدير والله هو الذي احيا الموتى بفتنه القوم والله تعالى اعلم، فهكذا قال البعض على البعض من المفسرين ان المجد صنع من الذهب طريقا فيها ما كذب حيث ان الهواء يخرج من مكان ويخرج من قام ويحدث صوتا كصوت العشب، فهذا رجل اخر ان السامري قبض قبضه من اثر الرسول فطرحها على العشب فحدث حوار للعشب، وكل ذلك باذن الله تبارك باذن الله، قال تعالى عظم المضاربين به احد الا باذن الله، فاخرج لهم عشبا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، على من يعود قوله تعالى فنسي من العلماء القرآن قوله تعالى فنسي أو قولهم فنسي يعود على قول بني إسرائيل فنسي يعود على موسى، فبنو إسرائيل قالوا إن موسى عليه السلام ذهب لقي ربه فضل في الطريق ونسي مكان ربه فجاء ربه وهاجر يأمون العشق. قالوا إن موسى نسي المكان وربه قد جاء إليه هنا وهو العشق. كذا قال جمهور الفقهاء إن قوله فنسي عائد على موسى، نسي ماذا؟ نسي لقاء ربه أو نسي مكان ربه، فجاء ربه وهو ربه وانتم اكتسبوا للعجل بالعذاب. فهذا الوجه الاول والذي عليه اكثر المفسرين. اما الوجه الثاني ان قوله تعالى فنسي المراد به السامرين، ونسي معناها ترك، اي ترك عباده ربه، ترك وصيه موسى عليه الصلاه والسلام. قالوا هذا الهكم واله موسى فنسي، افلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ أفلم يرى هؤلاء القوم الأنبياء أن هذا العلم لا يرجع إليهم قولا، لا يرد عليهم إلا كلمه، كما قال تعالى من عثمان: ألهم أرض يمشون بها؟ أم لهم أيدي يمشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وندعو شركاءكم ثم كيدون فلا تنظروا. وهكذا ونحو هذا قالت ام سليم الفاضله العالمه هي نابغه، لن تتقدم لخطتها على ما وراه سعد بن حسن ينظر فيها. قالت يا ابا اما علمت يا ابا ان الهك الذي تعبد انما يصنعه غلام النجار، ولو شئت يا ابا ان تشعل في اليك النار فيحترق لا حرقته يا أبا طلحة. هنا يقول تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قول، لا يرد عليهم إذا قاتلوه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فليقل مثل هذا القول من علوم الأنبياء الذين ما زالوا يعبدون البقر، ويقول قائلهم إن أمه البقر لها قدر عظيم عليه أعظم من قدر أمه الذي أرضعته. يقول معتلا لأن أمه أربعة حولين ثم تقارب مدى الحياة بحقها فيه. أما أم البقرة فما زالت تجيب لبنها ولا تسأل إلا بعد الرب أي بسيط. وكان قريبا من ربي قاندي يقول في حكمي أمام العالم ولا يستحي ولا تدافعن عن البقرة مدى حياته فإلهه ومعبوده، كذا يؤمن أمام الناس كلهم بلا حياة. وقرأت من شعبه ما زالوا يعبدون الجيران ويبدون لا إذا مرت، وآخرون يعبدون الفيلة وأعظم معبود عندهم. فيا ابن إليه من عن البصر وعن البصير. قال تعالى أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، إلى هذا القدر الكافي والإسلام هو صلي اللهم عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، ما حكم استعمال جوز الطيب للمأكولات والمشروبات؟ جوز الطيب لا بأس به، كل من حرم زينة الطيب أخرج العباد وطيبات النفس، ولا تشكل وليس فيها أن يوصل محرمه. هل في التشابه الصحيح أن محرم السبابة أو الفتنة؟ وجعلني أهل العلم الذي نراه أنها يشار بها لأن روايات الوالدة في تحديدها شاذة ومرة. هناك كتب ولفت إلى